بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة والقصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله تعالى يسرد لنا أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وإنما توسع رحمه الله تعالى في هذا، حيث إن المبتدعة أنكروا علوه سبحانه وتعالى إنكارا شديدا، وصارت هذه من المسائل الكبار، ولهذا أطال فيها رحمه الله تعالى النفس ليقفع دابر هؤلاء. قال: فصل. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدوه ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، وكذا دعا المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعا المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. هذا أيضا من الأدلة على علوه سبحانه وتعالى، وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا فصل ذكره في أنواع أدلة العلو، من أنواع أدلة العلو، وهي صعود الأشياء إلى الله عز وجل، والصعود إلى الشيء يدل على إيه؟ على علوه، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فإذا أضاف الله الشيء لنفسه صاعدا علم أو علم أن الله تعالى في العلوي. فذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات، وذكر صعود أيضا الملائكة، وذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، وبين أنه عاد من موسى إليه صاعدا، ونزل من موسى من الله عز وجل إلى موسى، وصعد من موسى إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث معروف أنه حديث المعراج، وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. وكذاك رفع الروح عيسى، كذلك رفع إليه، قال سبحانه: بل رفعه الله إليه، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه، وقال سبحانه: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهذا أيضا دل على ذلك، على علو سبحانه. وكذاك تصعد روح كل مصدق، أي تصعد روح كل مصدق وهو المؤمن، فتصعد روحه إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل، وهذا في حديث صعود الروح إلى الله عز وجل حين يستأذن لها من السماوات، فهذا أيضا ثابت يدل على علوه سبحانه وتعالى. وكذاك دعاء المضطر أيضا يصعد إليه، ودعاء المظلوم يصعد إليه، كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كله يرفع إليه. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هنا فإذا فقال: المؤلف يرى أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي السبع الطباق. ابن القيم يقول بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان لقول الله ثم دنا فتدل. فيقول الشيخ العثيمين المؤلف يرى أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز فيه النبي السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسين. يقول ولقد ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الذي دنا هو جبريل عليه السلام، وهو نحن وها نحن نكرر ذلك بإذن الله، نقول إن الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين وأدنى هو جبريل، لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك. أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد، ولنقرأ علمه شديد القوة وهو جبريل، ذو مرة فاستوى جبريل، وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، الذي دنا فتدلى هو جبريل، يبقى دي الدلالة اللفظية. أما قول فأوحى إلى عبد ما أوحى، ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله، فيكون فاعل أوحى هو جبريل والضمير في عبد يعود إلى الله. واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل، أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل، ولهذا ممكن أن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة، ويحتمل أن يعود إلى الله فأوحى الله إلى عبده. ويدل لذلك أيضا من حيث المعنى أن قول فتدلى لا تليق بالله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن الله لا يتدلى، لأن التدلي من العلو إلى السفول. ويؤيد ذلك من حيث المعنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني مرة رآه أي رأى النبي جبريل عند سدرة المنتهى. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي رأى جبريل على صورته مرتين، مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة قول ضعيف، وإن كان قد قال به كثير من المفسرين ولكنه ضعيف. طبعا مسألة يعني مرة في غار حراء الله أعلم، الثابت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورة مرتين، مرة رآه وقد سد الأفق، وهذا بعد انقطاع الوحي، رآه وقد سد الأفق لو 600 جناح قد سد الأفق. أما في غار حراء هذا الله أعلم، يمكن المرة هذه رآه عند الغار لكن في الغار لا لم يثبت هذا فيما أعلم. فهذان قولان للسلف في تفسير قول الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قول ودع عليه جمهور المفسرين أن ذلك هو جبريل، أن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم دنا من ربه، وقول آخر أنه جبريل. وقد بيّن رحمه الله تعالى هنا العثيمين أن الراجح هو هذا، وإن كان ابن القيم قد رجح أن الراجح هو دنو الذي دنا فتدلى هو الله سبحانه وتعالى. قال هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك تنزيل القرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان، يعني ينزل الله عز وجل وحيه وكلامه وهذا بكلامه سبحانه، ولا يكون الله عز وجل على العرش، إذا ما الذي ينزل؟ وكذاك نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ربنا في ثلث ليل الآخر. طب ينزل منين؟ يبقى هذا إثبات العلو سبحانه، ولكن النزول على ما يليق بالله عز وجل، لا نعلم كيف، لكننا نجزم أنه لا أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته، ينزل نزولا يليق به، لكن نجزم أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. ما نقولش الله أعلم، لما نقول لك مثلا الله ينزل في السماء الدنيا يعني تحيط به السماء، وما تقولش الله أعلم، نحن نفوض. نحن نفوض الكيف، لكن نجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد، أنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، يا قوم ليس نزله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان، يعني تؤول وتزيد وتنقص بدعوى أن هذا مجاز وليس بحقيقة. هذا فصل ذكر فيه المؤلف نوعين من الأدلة، وهي النزول والتنزيل. النزول كما دل عليه حديث إيه؟ ينزل ربنا في الثلث الآخر. والتنزيل كما قال سبحانه: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل القرآن، وهذا لا يكون إلا من أعلى من علو، ونزول الله عز وجل وهذا أيضا لا يكون إلا من علو. وهذا معلوم كما يقول الشيخ العثيمين: فإذا كان الله ينزل فإن جميع اللغات تقتضي أن النزول إنما يكون من أعلى إلى ما دونه، ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول الله عز وجل لا يستلزم أن لا يكون عاليا فوق الخلق، هو نازل السماء الدنيا وعال فوق الخلق، كما أنه قريب مع العباد وعال فوق عرشه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وأين مكانه؟ فوق كل شيء، ولهذا لا تعارض، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو أيضا على عرشه مستوى، ومعنى أيضا وهو فوق كل شيء، معنى معية حقيقية لكن لا تقتضي مخالطة الذات، فهو معنى وهو على عرشه أيضا، ينزل للسماء الدنيا وهو فوق كل شيء، فوق السماوات السبع وفوق العرش. طيب، يبقى هنا ذكر دليلين، اللي هو دليل ايه؟ النزول ودليل التنزيل. فأنت تقول كل المجاز، يقول: أول وزيد وانقص، أول والتأويل باسم المعطلة حقيقة التحريف، وزيد وانقص، إن قلت ينزل ربنا قال يتنزل أمر ربنا فيزيد، وينقص إذا قال ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك، وهذا زائد. ويقول بعضهم قال ويبقى ربك وجه، وهذا زائد وحاشا أن يكون زيادة في القرآن، اللهم اهدنا في من هديت. المهم أنهم يزيدون وإيه وينقصون، زي استوى بمعنى استولى، هذا الزيادة. فهي إذن من أدلة العلو التنزيل والنزول. قال: هذا وثامنها بصورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان، هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه، وخذ معناه في القرآن، فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. هذا يقول شيخ العثيمين هذا النوع الثامن من أدلة علو الله عز وجل، وهنا جاءت في سورة غافر في قول تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع واضح أنها صفة مشبهة، أي أن درجاته عز وجل رفيعة، فالوصف هنا عائد إلى الله عز وجل. لكن قال بعض الناس رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، فجعل رفيع صيغة مبالغة مضافة إلى المفعول، رافع الدرجات أي درجات من يشاء. فجعل رفيع صفة مبالغة مضافة إلى المفعول أي رافع الدرجات، والصواب المطلوب أنها صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل، كما تقول زيد جميل الظاهر طيب القلب، أي جميل ظاهره طيب قلبه، يبقى رفيع درجاته. فرق بين رفيع درجاته يبقى مضاف إلى فاعل ويبقى رفع لله سبحانه وتعالى رفيع درجاته، وبين أن تضاف إلى المفعول رافع الدرجات، رفيع الإيه؟ الدرجات. يبقى إما أن تكون صفة مشبهة وهذه تكون صفة لله سبحانه وتعالى، أو تكون اسم إيه؟ أو تكون صيغة مبالغة مضافة إلى المفعول، رفيع الدرجات، رافع بمعنى رافع الدرجات. فهكذا رفيع الدرجات صفة مشبهة مضافة إلى الفعل. أما من فسر بأنه رفيع بمعنى رافع، فسر بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول، فهذا خطأ، ويدل على هذا ما أشار إليه ابن القيم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فذي المعارج أي صاحب المعارج، وهي مثل رفيع الدرجات سواء بسواء أو شبها بشبه. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى رفيع الدرجات أنه قال رفيع الدرجات ذو العرش أي صاحب العرش، ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات، فإذا كان صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لازم أن يكون رفيع بمعنى الصفة المشبهة. إذن فتفسير الآية من الآية نفسها ومن آية المعارج، يبقى نفسر رفيع الدرجات بأن رفيع بصفة مشبهة مضافة إلى فاعل، يعني رفيع درجاته بأمرين. الأمر الأول الآية، ما الدليل من الآية؟ ذو العرش، والله عز وجل هو ذو العرش، يبقى هو أيضا سبحانه وتعالى رفيع الدرجات. طب الثانية تعرج الملائكة والروح من الله ذي المعارج، فذي المعارج تساوي رفيع الدرجات، يبقى الله عز وجل له هذا وذاك. يبقى إذن عندنا التفسير لرفيع الدرجات على أن رفيع صفة مشبهة، صفة مشبهة، وحينئذ تكون الإضافة إلى الإيه؟ إلى الفاعل، أي رفيع درجاته. وخطأ ابن القيم تفسيرها بإيه؟ بأنها مضافة إلى المفعول، يبقى صيغة مبالغة رافع الدرجات، يبقى مضافة إلى المفعول. خطأ هذا وصوب الأول، وهي أنه صفة مشبهة. فإذا ثبت هذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى درجات، والدرجات العليا يبقى رفيع الدرجات. طيب، فنظيرها المبدي لنا تفسيره في ذي المعارج ليس يفترقان، يعني الذي يظهر لنا تفسير ما هو في ذي المعارج أي كائن في ذي المعارج، يعني في الصورة. والروح والأملاك تصعد في معارجه، الروح من؟ قيل جبريل وقيل أرواح أهل العلم والإيمان. ذا رفعات الدرجات حق، ذا رفع الدرجات المذكورة في قول رفيع الدرجات، ما هما إلا سواء أو هما شبهان، والضمير فيهما يعود على رفيع الدرجات وذي المعاش. فخذ الكتابة ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن. أهل العلم معروفون أنهم يجمعون النصوص، فإذا أردت أن تفسر رفيع الدرجات ففسرها بالقرآن إن وجدت في القرآن، إن لم تجد في القرآن ففي السنة. فوجدنا في القرآن ما يدل على ذلك، ذي المعارج. نعم، إذا لم تجد ففي السنة. فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم القرآني. أهل العلم وهم مفسرون، الذين يفسرون الكتاب بعضه بإيه؟ ببعض. يبقى نأخذ القرآن ثم نأخذ بالسنة ثم بفهم الصحابة ثم بفهم التابعين بإحسان. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا أو مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان، وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان، أي في السماء. ما يجيك تنصف في السماء فلا تستشكل هذا وتقول كيف يكون في السماء، يعني تحسب أن في ظرفية، وإذا أتت فيه لا تكن مستوحشا، يعني لا تستغرب. ولا تكن عندها بجباني، تقف جبان تقول إزاي فيما تدل على الظرفية، والله عز وجل لا يكون في سماء إذا نبطل النص. لا، لا تكن عندها بجباني، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان في السماء، أي فوق السماء، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان. يعني إما نقول إن في بمعنى فوق أو على، زي ولأصلبنكم في جذوع النخل، أو إن لفظ السماء يدل على مطلق العلو، ما يبقاش في السماء المعروفة المعهود مطلق العلو. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان، كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان، قد بان عنها كلها فهو المجي، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. ماذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. يبقى هنا الأدلة أيضا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ التصريح بأنه في السماء ولا تجبر عند فيه، فإن فيه ليست نظرية أي داخل السماء، فإن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى، لكن فيه بمعنى على، أو تكون السماء بمعنى مطلق العلو. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان. فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. يقول من أدلة، يقول الشيخ العثيمين ذكر المؤلف فيه نوعا عشيرا من أدلة علو الله، وذاك لأن الله ذكر عن بعض مخلوقاته أنه عند الله، يبقى قوله عنده العندية نفسها دي تدل على الإيه؟ على علو الله، مثل قوله ومن عنده لا يستكبر عن عبادته. ووجه ذلك أنه قال عند ربك، فدل هذا على أن هناك خلقا آخر ليس عند الله، يعني بعيدين منه، وإلا لولا هذه الدلالة لكانت المخلوقات سواء في العندية، لكان إبليس وجبريل سواء كلهم عند الله، وهذا مستحيل. إذن فكون بعض المخلوقات عند الله يدل على أنه سبحانه فوق كل شيء، وهؤلاء عنده وقريب منه والآخرون بعيدون عنه، كما قال إن الله كتب الكتاب فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش. وهذا كتاب مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن كتاب كريم، فالله عز وجل رفعه. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، لو لم يكن الله فوق يبقى هيبقى ايه؟ كله عند الله. لكن عند الله دليل علو سبحانه، وان الله اختص بعض مخلوقات وهذه العندية، فدل هذا على ان سائر المخلوقات بعيدة عن الله، تبقى بعيدة فين؟ اسفل. فهذا دليل، لولا انه فهنا هذا الدليل لولا انه فوق كل شيء ما صار هؤلاء عنده، وهؤلاء لم يكونوا عنده، ولكان الناس كلهم عند الله ذي السلطان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، لأن هؤلاء القوم قالوا المحبة هي عين الإرادة، ولهذا إرادة يفسر المحبة يعني إرادة الثواب، وكل الكون مراد له، فالنتيجة أن كل الكون محبول له. إذا فسرتم المحبة، الله يحب المتقين، الله يحب كذا، فيفسروها بعين الإرادة. طيب لو كانت المحبة هي الإرادة، ها؟ يبقى كل الكون مراد له، وبالتالي يبقى كل الكون محبوب له. لو فسرت المحبة بالإرادة، واخد بالك، يبقى كل الكون مراد له، معنى ذلك ان كل الكون ايه؟ محبوب له. ولهذا قالوا ان الله يحب الكفر والمعاصي والفسوق وغير ذلك، لان الكل مراده، بل ان بعضهم يعني بعض الصوفية الخاصة يجعلوا هذا غاية المشاهد او المشاهد، أي تشهد بأن الكون كله مراد لله وكله محبوب لله، فهم قالوا المحبة والإرادة سواء، كما قالوا العند والبعد سواء. ركزوا على هذه الفائدة، ركزوا على هذه الفائدة. لما فسروا المحبة بالإرادة وأن المحبة هي عين الإرادة، ولم يفصل بين المحبة والإرادة، يبقى كل مراد لله محبوب. ولما كان الكون كله واقعا بإرادة الله، إذن الكون كله وما فيه محبوبا لله. هل يقول هذا أحد؟ أبد. كذلك جمع بين البعد والعندي، فكله يستوي، فعند الله يستوي مع غيره، إذن الكل يستوي في العند والبعد. إذن لماذا اختص الله بعض خلقه بالعند إلا أن يكون هذا من العند؟ هذا من العند للأدلة والعناد للأدلة، ولا ما يستوي؟ لماذا اختص الله عز وجل ولا بالعند؟ وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. ثم قال المؤلف إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، قال عندية أي أنه خلق هذا وخلق هذا، فيراد بالعندية التكوين والخلق. أو قلتم العندية عندية التقريب أي أنه قربه ولو كان بعيد المكان، فعنده يعني أنهم قريبون منه بطاعتهم ولو كانوا بعيدي المكان، فالحب عندكم مشيئة نفسها، وكلاهما في حكمية مثلان كلاهما أي المشيئة والمحبة في الحكم عدلان أو عدلان، أي شاء هذا فأحبه. لكن المنازع هم أهل السنة يقولون بأن له عندي حقا بلا روغان. عندية ماذا؟ خلق وتكوين أو تقريب وإرادة أو مكان بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. فالذين عند الله جمعوا بين محبة الله لهم لأنه أدناهم وقربهم، وكذلك قربهم إلى ذاته عز وجل. والثالث التقريب، وتلك هي الكرامة التي أكرمهم بها، لأن من كانوا قريبين منه جل وعلا فهم عنده أكرم ممن كانوا بعيدين عنه بلا شك. والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. الحب غير مشيئة، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء، فقد شاء الكفر وهو لا يحبه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقد شاء الكفر وهو لا يحبه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقد يحب ما لا يشاء، فهو يحب من الفاسق أن يكون عادلا، ويحب من الكافر أن يكون مؤمنا، ولكنه لا يشاء لحكمة. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. يعني به أن جهنم لو كان الناس كلهم مؤمنين لكان خلق النار عبثا، أليس كذلك؟ وما الفائدة؟ لكنها حق، قد وعد الله النار أن يملأها ووعد الجنة أن يملأها، ولكن عمارها هم أهلها، فلابد أن يكون هناك كفار. هل العند قرب أم تكوين؟ العند قرب. كيف تقول إن العند تكوين؟ وهذا خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان، فمن أراد الدعاء رفع يديه إلى السماء، والنبي أشار بإصبعه إلى السماء: اللهم بلغت اللهم فشل. هذه الإشارة دل على العلو لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا: صلى عليك الله ذو الغفران، أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. فيبقى دليل إيه؟ بالفعل، دليل بالفعل، حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه ثلاثا إلى السماء، يبقى من أدلة علو الله رفع النبي إصبعه. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمانه، فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان: أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت، فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان، فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان، وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان، وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه، فهما له صفتان لا تجحدنهما جحود الجهم أو ضاف الكمال أو صاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتض لعلوه، وعلوه لظهوره ببيان، ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال: أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. هذا أيضا من الأدلة يقول علامة العثيمين هو مستفاد من اسمه تعالى الظاهر. واسم الظاهر فسره طبعا النبي، فسره أهل التعطيل المنكرون علو بأنه الظاهر بآياته، مش الظاهر بذاته، الظاهر بآياته، أي الذي يعرف بآياته، فجعل الظهور ظهورا معنويا. ولكن أعلم الخلق قال أنت ظهر فليس فوقك شيء، وأتى بالفاء الدال على التفريق، أي أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. هو عندهم أن الباطن هو لما لطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله، فوصف الله بأنه لا شيء، يبقى الباطن هو لطف حتى لم يكن له جسم، وطبعا وصف بأنه لا شيء. ولكن نقول إن معنى ليس دونك شيء أي أنك محيط بكل شيء فلا يحول دونك شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أي المحيط بخلقه الذي لا تخفى عليه خافية. هذا معنى ليس دونه شيء، أي فلا يحول دونك شيء، محيط بكل شيء. وعلى هذا نقول الظاهر معناه العالي، وكل ما عالى فقد ظهر. فانظر إلى النجوم في السماء ظاهرة لعلوها، فلو كانت في الأرض مراها أحد، والقمر والشمس ظاهرتان لعلوهما، ولماذا كان ظاهر الحيوان ظاهرا؟ لأنه أعلى ما فيه. إذن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. طيب نقف عند الدليل الثالث عشر ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.